بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر، فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في فساخ العقد، وإن اختار الإمضاء ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا كما عن ظاهر الأكثر بل عن الخلاف الإجماع عليه، أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، وإلا فهو باق مطلقا كما هو ظاهر التذكرة، أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض، ويكون حكم التفويض كالتمليك أقوال. هذه المسألة في الواقع متفرعة على المسألة السابقة. المسألة السابقة قال بأن الإسقاط القولي، الإسقاط بالنسبة إلى خيار المجلس، لا يتوقف على لفظ خاص، بل كل لفظ إذا أدى المعنى وكانت الدلالة دلالة عرفية، سواء كانت بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، نعم، أو بالمنطوق أو بالمفهوم، على كل حال يدل على الإسقاط. فإذا كان كذلك، وحتى إذا قال أحدهما مثلا أمس ماذا قال؟ قال: وعلى هذا فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين، وذاك الثاني رضي، يقول يكون إسقاطا، مع ما أن الثاني لم يتكلم أصلا بكلمة واحدة، لم يتفوه بشيء. فإذا اللفظ لا خصوصية له. فإذا كان كذلك، المسألة التي تذكر بأنه تحققت المعاملة، البيع بين البائع والمشتري، ولا يزالان في مجلس العقد، فقال أحدهما للآخر، إما البائع للمشتري أو المشتري إلى البائع: اختر، هل تريد الإمضاء والإجازة بمعنى إسقاط الخيار، أم تريد الفسخ؟ اختر. طبعا المأمور إذا اختار الفسخ انتهت القضية بعد، حتى الآمر على كل حال لا يستطيع أن يفعل شيئا. ليش؟ لأن القاعدة هكذا: العقد لو فسخ من طرف واحد لتحقق الانفساخ الكلي من الطرفين، واضح؟ إنما الكلام ومورد الخلاف فيما إذا أجاز المأمور، أجاز بعد أن قال له هذا الآمر، قال له اختار، قال أسقطت خياري أو أجزت البيع أو أمضيت البيع، لا شك ولا ريب بأن خيار المأمور قد سقط بالتصريح، واضح؟ إنما وقع الخلاف في أن الآمر بعد أن قال له اختار وذلك المأمور رضي بالعقد أو أسقط خياره أو أمضى العقد أو أجازه، هل يبقى حق الخيار بالنسبة إلى الآمر أم لا؟ بقوله اختار للمأمور يسقط خيار الآمر. هنا أربعة أقوال. القول الأول للشيخ الطوسي بأن الآمر لو قال للمأمور اختار، الآمر يسقط حق خياره مطلقاً. مطلقاً يعني شنو؟ يعني سواء كان قوله اختار يريد أن يستخدر الحال من الطرف الثاني بأنه يريد يمضي أو يفسخ، أم لا كان غرضه تمليك حقه بالنسبة إلى المأمور، أو تفويض وتوكيل حقه بالنسبة إلى المأمور. على كل هذه التقادير، نعم، على كل هذه التقادير الشيخ الطوسي يقول الآمر يسقط خياره في هذه الصورة مطلقا. القول الثاني بأنه عندما الآمر يقول للمأمور اختار، إذا كان قصده وبناؤه تمليك الخيار للمأمور، أنتم تعلمون بأنه لا يمكن التمليك شرعا، ولكن صحيح أنه لا يمكن التمليك تمليك خيار المجلس، لا يملك لشخص اختياره، احنا من هذه الناحية مسلمة، ولكن احنا نريد نشوف بأن قصده ماذا. إذا كان قصده التمليك وإن لم تحصل الملكية، ولكن نفهم بأنه راض بأنه لا خيار لي بعد أن خولتك على هذا الخيار، واضح؟ يعني لا تشكل بأنه ممكن أنه تشكل وتقول بأنه كيف يمكن نية التمليك مع أن تمليك خيار المجلس، لا يمكن إلا بالتمليك القهري، وهو بماذا؟ بالإرث. إذا مات مثلا، نعم يملك بالنسبة إلى ورثته. وأما التمليك الاختياري لم يتحقق، نقول نعم التمليك الاختياري بالنسبة إلى خيار المجلس لم يتحقق، ولكن إحنا التمليك لا موضوعية له، وإنما هذا التمليك ينبئ عن نية الآمر بأنه عندما قال لك اختار، يعني أنا بعد قطعت يدي عن حقي بالخيار وحولته لك. زين، هذا القول الثاني، إذا كان قصده التمليك، نعم لم يبقى حق الخيار بالنسبة إلى الآمر. وأما إذا كان حق، إذا كان قصده استخبار الحال من الطرف الثاني، شو يريد يسوي؟ يريد يفسد؟ يريد يمضي؟ أو لا، مو استخبار الحال، بل كان نيته تفويض حقه للطرف الثاني وتوكيل الطرف الثاني، ففي هذه الحالة نقول فقط التمليك يوجب قطع الآمر علاقته بخيار المجلس، فقط التمليك. وأما إذا كان بنية استخبار الحال وحتى بنية التفويض لا يسقط حقه. هذا هو الذي ينسب إلى العلامة في التفكير. القول الثالث، القول الثالث، عليكم السلام، القول الثالث، نقول بأن الآمر إذا قال للطرف الثاني اختار، نعم إذا قال للطرف الثاني اختار، ففي هذه الحالة لم يبق حق للخيار بالنسبة إلى الآمر إلا في مورد واحد، إذا كانت نيته استكشاف الحال من الطرف الثاني. وأما إذا كانت نيته التمليك أو نيته التفويض فلم يبق حق لخيار الآمر، يعني لم يبق حق للآمر بالنسبة إلى خيار المجلس، هذا القول الثالث. القول الرابع، أن نقول بأنه نعم إذا كانت نيته عندما قال للطرف الثاني اختار، إذا كانت نيته التفويض يسقط حق خياره، وأما إذا لم يكن التفويض ففي هذه الحالة يكون خيار الآمر باقيان. تصوير هذه الأقوال الأربعة على عبارة الشيخ الأنصاري مو سهلة، لذا أنا راح أكرر. القول الأول سقوط حق الآمر مطلقا، وهذا قول الشيخ الطوسي، سقوطه بشرط أن يكون بنية التمليك، وأما إذا كان بنية الاستكشاف أو نية التفويض فلم يسقط، هذا القول الثاني المنسوب للعلامة. القول الثالث، الحق الآمر يسقط إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الاستكشاف. إذا كان عندما قال لصاحبه اختر يريد أن يستكشف حاله بأنه يريد أن يفسخ العقد أو يمضي. وأما إذا كانت نيته التمليك أو نيته التفويض فلم يبقى حق. القول الرابع بأنه دائما يبقى حق الآمر بالنسبة إلى خيار المجلس إلا في صورة واحدة، وهي في صورة نية التفويض. إذا نوى الآمر من قوله اختار أنه يريد أن يفوض ويوكل المأمور بالنسبة إلى حق خياره يسقط، وأما إذا لم يكن كذلك فيكون حقه لا يزال باقيا. زين، إذن بعد هسه إلى الآن شنو تكلمنا؟ بأنه لو قال الآمر للمأمور اختر والمأمور فسخ، بعد يأتي البحث بأنه يبقى خيار للآمر أم لم يبقى؟ جاوبوني، يبقى؟ لم يبقى. ليش؟ لأنه العقد إذا فسخ من طرف واحد انتهى، بعد هذا ما يأتي. إذا لو فسخ بعد هذا الكلام ما يأتي. وين يأتي هذا الكلام؟ وهو الاختلاف في بقاء حق الآمر بالنسبة إلى خيار المجلس فيما إذا أمضى العقد وأسقط خياره وأجاز العقد. هنا يأتي هذا الكلام. هسه الصورة الثالثة، لو قال الآمر للمأمور اختار والمأمور سكت، لا فسخ ولا أمضى وأجاز وأسقط خياره، لا شك ولا ريب، المأمور لا يزال حقه موجودا. ليش؟ لأنه سكت. إنما وقع الخلاف بالنسبة إلى الآمر في حالة سكوت المأمور، هل يبقى له حق أم لا؟ حق الخيار بالنسبة إلى الآمر. هنا أيضا ثلاثة أقوال، البعض قالوا بسقوط حقه مطلقا، بعضهم قالوا ببقاء حق الآمر مطلقا، القول الثالث هو القول بالتفصيل بأنه لو كان الآمر عندما قال للمأمور اختار هو تمليك حق خياره لمن؟ للمأمور، فلم يبقى له حق. وأما إذا لم تكن نيته كذلك لأي نية أخرى كانت، فخيار مجلسه مجلس الآمر يكون باقيا. هذه الأقوال بالنسبة إلى هذه المسألة. الشيخ الأنصاري يشمر عن ساعديه ويدخل إلى البحث، يقول كلمة اختار لا تدل على شيء مما ذكر بحد ذاتها التي صدرت من الآمر بالنسبة إلى المأمور، لا تدل لا على استكشاف الحال ولا على التمليك ولا على التفويض ولا على شيء. فإذا هذه الأقوال اللي بعضهم قالوا ببقائها وبعضهم قالوا بعدم بقائها لا وجه له. نعم، يمكن أن نقول بالظهور العرفي أنه الإنسان عندما يقول لصاحبه، يعني المتعاقدين، يقول لصاحبه اختار، يريد أن ماذا؟ أن يستكشف حاله بأنه احنا حققنا البيع ولازلنا في المجلس وكل واحد منا له الخيار، خيار الإمضاء أو الفسخ، أنت ماذا تريد أن تفعل؟ يمكن أن يفهم هذا المعنى، يعني معنى الاستكشاف. هذا من ناحية الظهور العرفي. من ناحية الشهرة الحاصلة بين الناس عبر التاريخ، أنه الإنسان عندما يقول لصاحبه اختار وكأنه تمليك لحقه وتفويض لحقه لهذا الطرف الثاني، ويؤيد ذلك أنه عندنا في بعض الروايات، طبعا هذا مو على مذهبنا، على مذهب ابناء العامة، بأنه الزوج لو قال لزوجته اختاري إما نفسك وإما أنا، يعني شنو؟ يعني اختاري نفسك إذا أردت الطلاق، وإما تختاريني أنا إذا لا تريدين الطلاق بل تريدين أن تستمري بالحياة معي. قالوا بأنه لو قالت اخترت نفسي لوقع الطلاق. صحيح هذه الرواية مو واردة عن طرقنا، عن طرق العامة، ولكن ممكن أن يستكشف بأنه تاريخيا قول الإنسان للآخر اختار وكأنه تفويض بالنسبة إلى حقه للغير، كما أنه بعما الطلاق هو من حق الزوج، الطلاق بيد من أخذ بالساق، ولكن عندما يقول لزوجته اختاري وكأنه فوض حقه للطرف الثاني. فإذا يمكن أن يفهم منا التمليك. على كل حال، إذا كان الظهور العرفي هو استكشاف الحال، فبالنتيجة ماكو مزيل لسبب خيار الآمر. استكشاف الحال لا يدل على ماذا؟ على تمليك حقه أو تفويضه للآخر. وأما إذا كان إذا تم هذا الوجه بأنه قول الإنسان للآخر اختار بمعنى التفويض والتمليك، إذا كان هذا المعنى، نعم، ففي هذه الحالة في ما نحن فيه، الآمر لو قال للمأمور اختار سوف يكون قد ملك وفوض حقه بالنسبة إلى خيار المجلس إلى الآخر، فيسقط خياره. نعم. إذن علينا أن نشوف الظهور العرفي ما هو. هناك رواية بالنسبة إلى خيار المجلس، وهي شنو؟ تقول بأنه البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يقول أحدهما للآخر اختار. هذه الزيادة موجودة في الرواية. إذا كانت هذه الزيادة موجودة، يعني أحد مسبقات الخيار هو ماذا؟ إما التفرق وإما قول أحدهما للآخر ماذا؟ اختار. فإذا سوف يكون نقول نعم، أولا هذه الرواية لو كانت، لو صحت، لو قبلناها واعتبرناها لأنها ضعيفة، لو صحت نقول بأنها محمولة على وجود هذا التحقق، هذا المعنى العرفي، وهو التمليك من قديم الزمان، الاختار من طرف بالنسبة إلى الطرف الآخر، وكأنه تفويض ما له حق بالنسبة إلى الشخص المأمور بالاختيار، يجب أن نحملها. وأما من دون هذا الظهور العرفي وهذه الشهرة بين الناس بحد ذاته، لا دليل قول الإنسان للآخر اختار، لا دليل على سقوط حق خياره. واضح؟ نطبق إلى هنا إلى أن ندخل إلى جانب آخر. مسألة لو قال أحدهما لصاحبه، أحدهما يعني أحد المتعاقدين اللذين لا يزالان في المجلس، في مجلس العقد، وكل واحد منهما له خيار المجلس، لو قال أحدهما لصاحبه اختر، وكأنه هذه المسألة قلنا بأنها متفرعة عن المسألة السابقة، لأنه بالمسألة السابقة أثبتنا بأن الإسقاط لا يشترط فيه لفظ خاص، فإذا لا يشترط فيه لفظ خاص القول اختار أيضا يمكن أن يكون كاشفا عن الرضا. لو قال أحدهما لصاحبه اختار، فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد. ليش؟ لأنه القاعدة هي هذه. وإن اختار المأمور الإمضاء، يعني الإمضاء يعني إجازة العقد، يعني إسقاط خياره، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا، هذا هو القول الأول. يعني مطلقا بأي نية كان الآمر، بمجرد أن يقول للمأمور اختار يعني فوضتك وملكتك حقي بالنسبة إلى خيار المجلس. ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا كما عن ظاهر الأكثر بل عن الخلاف الإجماع عليه، هذا هو القول الأول. القول الثاني: أو بشرط إرادته أي إرادة الآمر تمليك الخيار لصاحبه المأمور، وإلا فهو باق مطلقا. القول الثاني يقول بأنه خيار الآمر باق إلا في صورة واحدة، وهي شنو؟ إذا كان بناء الآمر تمليك حقه بالنسبة إلى الشخص الآخر، وأما إذا كان بناؤه التفويض أو بناؤه استكشاف الحال فلا، يبقى حق الآمر. أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، هذا يسقط. وإلا إذا لم يكن هناك تمليك حتى وإن كان تفويض أو استكشاف فهو باق مطلقا، وهذا هو معنى الإطلاق كما هو ظاهر التذكرة. أو مع قيد إرادة الاستكشاف، أن نقول بأنه لو كان يريد التمليك يسقط حق الآمر، وأما بالنسبة إلى إذا لم يرد التمليك ولكن أراد الاستكشاف لا التفويض، ففي هذه الحالة أيضا يبقى، يكون باقيا. شوفوا قول العلامة شنو، أنه جعل السقوط فقط في أمر واحد وهو التمليك. هذا القول الثالث يقول السقوط إما أن يكون بالتمليك وإما أن يكون بالتفويض، وأما لو كانت إرادة إذا كان قصده وبناؤه استكشاف حال الطرف الثاني لكان باقيا. إذن الذي يخل ببقاء حق خياره إما التمليك وإما التفويض، وأما استخبار الحال فلا يفهم منه بأنه أسقطت خياري، أريد أن أستخبر الحال بالنسبة إلى الثاني. أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض. القول الرابع بأنه الذي يخل ويسقط خيار الآمر هو خصوص التفويض، وأما غير التفويض فلا يسقطه. يعني القول الرابع يقول بأنه، شوفوا كلام العلامة، بأنه اللي هو القول الثاني، القول الثاني كلام العلامة يقول يسقط خيار الآمر فقط في صورة واحدة وهي التمليك، وأما إذا كان بناؤه الاستكشاف أو التفويض لم يسقط.
صحيح؟
بل يكون باقيا. القول الثالث يقول بأنه لو كان مراده التمليك يسقط، وكذلك إذا أراد التفويض يسقط. نعم، إذا أراد الاستكشاف يكون باقيا. إذن راح هذا القول الثالث مخالف مع قول العلامة وهو الثاني بالنسبة إلى إطلاق بقاء حق الآمر. نعم، واضح الكلام. وين هناك قال الذي يخرج ويسقط حق الآمر هو فقط التمليك، هذا القول الثالث يقول لا، مو بس التمليك، التمليك والتفويض اثنين. القول الرابع يقول بأنه لا يسقط خيار الآمر إلا بالتفويض، إذا فوض حقه بالنسبة إلى الطرف الثاني يكون مسقطا. وأما إذا أراد استكشاف الحال أو التمليك فليس كذلك. واضح؟ زين. ولو سكت، هذا الكلام بأنه لو أمره فأمضى أو أجاز. ولو سكت يعني الآمر عندما أمر المأمور وقال له اختار، سكت المأمور ولم يختار، لا يفسخ، لم يفسخ ولم يرضى. ولو سكت فخيار الساكت باق إجماعا. واضح بعد هذا ووجهه واضح. وأما خيار الآمر ففي بقائه مطلقا. نعم، هذا القول الأول. أو بشرط عدم إرادته تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة. هذا القول بالتفصيل، يعني إذا أراد كانت نيته تمليك الخيار يسقط، وإذا لم يكن مراده تمليك الخيار فلم يسقط. والقول الثالث أو سقوط خياره مطلقا. إذا إما الثبوت مطلقا وإما السقوط مطلقا وإما التفصيل، وهو نيته وبناؤه على التمليك وعدم التمليك. أقوال الشيخ الأنصاري، قلنا بأنه يدخل إلى البحث ويقول الأولى، والأولى أن يقال إن كلمة اختار بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء. نعم، طلب الاختيار، المآمر عندما يقول للمأمور اختار وكأنه يطلب من المأمور أن يختار إما الإمضاء وإما الفسخ، وليس فيه دلالة على ما ذكروه من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال وما شابه ذلك. هذه أمور خارجة عن ذاتيات هذا اللفظ.
نعم،
يستدرك بعد أن نفى مطلقا يقول نعم، الظاهر عرفا من حال الآمر أن داعيه استكشاف حال المخاطر، أنه بعد ما تمت المعاملة يريد يشوف بأنه الطرف الثاني ماذا يريد أن يفعل. وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب أمر الشيء، كما يظهر من باب الطلاق اللي ذكرناه، أنه الرجل يقول لزوجته اختاري إما نفسك وإما تختاريني أنا. زين، كما أنه في بعض الروايات العامة. فإذا هذا حق الطلاق، وكأنه ملكه للمأمور. زين، فإن تم دلالته حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك بقوله اختار، فبها ونعمت، بعد يسقط خيار الآمر. وإلا كما ادعينا قبل هذا الاستدراك بأنه لا ظهور فيه، وإلا فلا مزيل لخيار الآمر. نعم، زوال خياره بعد ثبوته يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إزالته. وعليه، أي وعلى ثبوت وتمامية دلالة قول اختار على التمليك يحمل على تقدير الصحة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس أنهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختار. إذن خيار المجلس يسقط لمسقطين بحسب هذه الرواية، إما بالافتراق وإما بقول الآمر للمأمور اختار. زين، هذه الرواية ماذا جعلت؟ قول الآمر للمأمور اختار يكون مسقطا لخياره. نقول بأنه نعم، هذه الرواية لو قلنا بأنها صحيحة، لو قبلنا صحتها، نقول هذه محمولة على هذه القرينة العرفية بأنه اختار في الأزمان السابقة كان دليل على التمليك، فلذا عندما يقول لصاحبه اختار وكأنه أسقط عن نفسه هذا الخيار وملكه للطرف الثاني. فإذا هذه الرواية تحمل على هذا الظهور. واضح بأنه استشهاد الشيخ لماذا لهذه الرواية؟ بنية التمليك. وإلا لولا هذا الظهور العرفي لما كان قول الآمر للمأمور اختار دليلا على شيء. ثم إنه لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر. الآن نرجع إلى أصل المبحثنا. المبحث كان عن الإسقاط. جينا دخلنا إلى في المباحث الفرعية. الآن نرجع نقول بأنه لو تمت المعاملة وكان البائع والمشتري كلاهما في المجلس في مجلس البيع وقد أسقط أحدهما خياره خيار المجلس قال أسقطت خياري، هل معنى ذلك أن الطرف الثاني أيضا يكون خياره ساقطا؟ لا، لا ضرورة في ذلك. ذاك عندك جهة من الخيار وهذا عندك جهة. نعم، إذا أحدهما أجاز العقد والآخر فسخ العقد ماذا يكون؟ الطرف الثاني بعد عنده خيار؟
لا،
بعد هو يكون سالب بانتفاء الموضوع، لأنه الفسخ لو تحقق من طرف واحد بالنسبة إلى العقد معنى ذلك أنه العقد قد نسف ولم يبق منه شيء. زين، ليش؟ لأنه العقد بالنسبة إلى الفاسخ كان جائزا، نعم، ففسخ. بعد بالنسبة إلى الطرف الثاني لم يبقى شيء حتى يريد
أن يعمل خياره.
أن يعمل خياره. يعني بمعنى لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر. أجاز أحدهما وفسخ الآخر. الإجازة تكون مقدمة أم الفسخ؟ الفسخ يكون مقدمة، نعم. ليش؟ لأنه المجيز قد أجاز عندما كان العقد قائما وجائزا، وأما عندما اعتراه الفسخ لم يبقى بعد شيء حتى يريد يبقى للمجيز حتى يريد أن يجيزه. بعدين يقول أنه عندما قدمنا الفسخ على الإجازة لا تتصورون بأنه من باب التعارض بين الفسخ وبين الإجازة، لا، لم يكن هناك تعارض، بل هناك طولية بينهما. كيف؟ لأن موضوع كل واحد منهما يختلف. متعلق الفسخ هو بالنسبة إلى الفاسخ، إما أن يكون بائعاً أو مشتري، ومتعلق الإجازة هو من؟ هو المجيز الذي قد يكون بائعاً أو مشترياً. فإذا هناك طرفان وموضوعان، كل موضوع له حكمه الخاص، ولكن لأنه العقد بحسب القاعدة لو فسخ من جانب واحد لم يبقى شيء من العقد، لذا نقول بأن الفسخ يتقدم. هسا إذا أردتم أن نصور لكم أنه متى تتحقق المعارضة، متى تتحقق المعارضة بين الفسخ والإجازة، نمثل لكم بأربعة أمثلة. هذه المعارضة لا تتحقق إلا إذا كانت من جهة واحدة. أفرض أنه حصل بيع للحيوان، الحيوان فيه خيار الحيوان 3 أيام لمن؟ للمشتري فقط، صحيح؟ هسه المشتري لو وكل شخصا، أوكل شخصا وهو أصيل وذاك وكيل، إذا أحدهما أجاز ثم فسخ ففي هذه الحالة نقدم الإجازة، لأنه حق واحد بالنسبة إلى شخص واحد، فكل من أخذه كل من أخذ به يكون متحققا بعد المتأخر لا خصوصية له. وأما إذا تقدم الفسخ نأخذ بالفسخ، هذا من حيث التقدم والتأخر. إنما الكلام لو حصل في وقت واحد الأصيل فسخ والوكيل أمضى، أو العكس الوكيل أمضى والأصيل فسخ مثلا، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول هنا تحصل المعارضة بين الفسخ وبين الإجازة، لأنه كلاهما متعلقان بشخص واحد بطرف واحد وحصل في وقت واحد. المثال الثاني نفس هذه الصورة، في مثل أفرض خيار المجلس، البائع يوكل شخصا والمشتري أيضا يوكل شخصا. انزين، إذا خيار البائع صار إلى طرفين الأصيل والوكيل، خيار المشتري أيضا له طرفان، المشتري أحسنت الأصيل والوكيل. هسه بالنسبة إلى الأصيل والوكيل من كل طرف نفس الكلام يأتي، لو تقدم أحدهما يأخذ بالمتقدم، إذا حصل في وقت واحد تحصل المعارضة. المثال الثالث، شخص باع عبده بجارية، يعني المبيع باع المبيع وهو العبد والثمن أخذه ماذا؟ يريد أن يأخذه الجارية. بعد في المجلس وقال أعتقت العبد والجارية، أعتقت العبد يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى فسخ البيع، لأنه متى يكون العتق صحيحا؟ إذا كان في ملكه، فإذا باعه قد خرج عن ملكه، لا عتق إلا في ملك. إذن قوله أعتقت العبد والجارية عتق العبد دليل على ماذا؟ على فسخ المعاملة البيع. قوله أعتقت الجارية بمعنى ماذا؟ بمعنى إمضاء العقد، يعني أبعت العبد وأخذت الجارية فصارت في ملكي فأعتقتها، فهنا يحصل تعارض. هنا في وقت واحد أعتقت العبد والجارية، العبد يكون فسخا، عتق العبد يكون العبد يكون فسخا، وعتق الجارية يكون إمضاء، هنا تحصل المعارضة. بعد الصورة الأخيرة والرابعة والأخيرة، بأنه لو شخص كان له خيار ثم مات فورث الخيار الورثة، والورثة اختلف فيما بينهما في وقت واحد، بعضهم أجاز وبعضهم فسخ. انزين، هنا ماذا نفعل؟ يقول بأنه المشهور أنه وكذلك العلامة أنه في كل هذه الموارد قدموا الفسخ على الإجازة من باب التعارض. وطبعا هسه ما هو الدليل في مكانه؟ هذه في مكانها أشار إليه هذا الكلام، هسه يقول في مكان آخر نبحث هذه المسألة، ولكن مسألتنا ليست من باب تعارض الفسخ والإجازة، لأنه التعارض إنما يتحقق فيما إذا كان من طرف واحد، وهنا يكون من طرفين. ثم إنه لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر، ومنه يظهر أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر من الطرفين انفسخ العقد، لأنه الفسخ مقتضى ثبوت الخيار، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزا عندما أجازه، يعني شنو؟ يعني جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز. فإذا كان جائزا من طرف الفاسخ يستطيع أن يعمل خياره ويفسخ دون المجيز، كما لو جعل الخيار من أول الأمر لأحدهما، هذا اللي أمضى يعني شنو؟ يعني بأنه العقد بالنسبة لي لازم، أنا الممضي أنا المجيز، ولكن بالنسبة لك جائز، وكأنه صار الخيار من طرف واحد من البداية وكأنه مثل الصورة اللي من البداية يكون الخيار لطرف واحد، كما لو جعل الخيار من أول الأمر لأحدهما، وهذا تقديم الفاسخ على الإجازة ليس تعارضا بين الإجازة والفسخ وترجيحا له أي للفسخ على الإجازة، لا. ليش؟ لأنه ذاك لا يتقوم التعارض إلا إذا كان الحق من طرف واحد ولكن له أفراد متعددة، والحال أنه هنا العاقب يعني الفسخ من طرف والإجازة من طرف آخر، لها موضوعان وكل موضوع له حكمه الخاص. نعم، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين اللي جاي يجيب لنا الأمثلة على حصول التعارض، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين. نعم، من طرف أحد المتعاقدين، يعني إذا كان الخيار فقط من طرف واحد مثل خيار الحيوان بالنسبة إلى المشتري، وهذا المشتري أوكل شخصا فهو أصيل وهو وكيل وصار، أو العقد اللزوم أو من طرفهما لمتعددين في مثل حق خيار المجلس، أم البائع أم المشتري له خيار، ولكن كل واحد منهما أوكل شخصا آخر، فصار كل جانب من الحقين له طرفان، فحصل الخلاف بين الطرفين كالأصيل والوكيل، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة. وأما إذا كان هناك تقديم وتأخير يؤخذ بالمقدم، لأنه إذا أخذنا بالمقدم لأنه بعد لم يبقى شيء للمؤخر لأنه حق واحد، فأجاز، فهناك بعد ما يلزم منه تعارض، التعارض فيما إذا كان في دفعة واحدة، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة، أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا، مو أول أعتق العبد بعدين أعتق الجارية، ثم أعتقهما جميعا، حيث إن إعتاق العبد فسخ وإعتاق الجارية إجازة لهذا البيع. أو اختلف الورثة، هذا المثال الرابع، أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة، نعم، تحقق التعارض. وظاهر العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ ولم يظهر له وجه تام، وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعين.